أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى أسباب القول بانتفاء العلاقة التدبيرية. بعد ما انتهى الكلام حول ما قيل في نفي الطرف المشترك للعلاقتين التدبيرتين، وهو الأصل الوجود الإلهي، وما قيل حول ضرب مبادئ العلاقة التدبيرية التكوينية، وهو قابلية الطبيعة وحاجتها، وما قيل حول ضرب مبادئ العلاقة الثانية وهو قابلية الإنسان وحاجته، والبحث الأول هو حول ضرب المبدأ المشترك لكلا العلاقتين اللي هو أصل الوجود. جينا إلى ما يسمى بالمعارضة، وهو معارضة نفس العلاقة، أسباب أدت إلى أن يعارض وإلى أن يبين انتقاد هاتين العلاقتين، علاقة تدبيرية تكوينية وعلاقة تدبيرية تشريعية. طبعا أنا حتى هذه المعارضات حاولت أني أفهرسها، بمعنى أني أجعل انبثاقها انبثاق متسلسل بشكل منطقي، وهذا اللي هو قمت به في هذه الصفحتين قبل الدخول في السبب الأول. بعد أن عرضت الأسباب التي دعت إلى رفض أصل وجود إله، اللي هو النوع الأول، والأسباب التي دعت إلى رفض قابلية أو حاجة كل من الطبيعة والإنسان لأي علاقة تدبيرية مع الإله، النوع الثاني، وبينت القيمة المنطقية للاستناد إليها. يصل بنا الكلام إلى الأسباب التي دعت إلى اعتبار أصل وجود العلاقة أمرا باطلا، وأن الواقع يشير إلى صحة ما يضادها وينافيها. طبعا النوع الثاني يشير إلى أنها علاقة أنها باطلة، ولكن لا من باب اللجوء إلى الموجود وإلى الواقع، وإنما من خلال ضرب نفس المبادئ لإثباتها. وسوف أقوم فيما يلي بعرض هذه الأسباب مع بيان قيمتها المنطقية من جهة صلاحية الاستناد إليها من عدمه، تبعا لطبيعة المبادئ المستخدمة فيها لبناء النتيجة وتحقيق المعارضة. هذا وقد سبق الكلام في أن الأسباب، في أن هذه الأسباب النوع الثالث، ليست تعتمد في إبطال العلاقة التدبيرية على نفي وجود أحد طرفي العلاقة، يعني مش على المبادئ أو نفي قابليته أو حاجته، بل إنها تعتمد في إبطال العلاقة التدبيرية على إثبات ما يناقض أو يضاد نفس وجودها بين الإله والطبيعة، وذلك من خلال ادعاء وجود ما يدل على انعدام التدبير وما يدل على واقعية العشوائية والعبث وانتفاء الغاية والهدف، بحيث يأتي بوقائع، يأتي بأحداث، يأتي بأمور تدل على تناقض فكرة التدبير، سواء في التدبير التكويني أو التشريعي. وكيفما كان، ففيما يلي عرضها بتمامها، وهي ستة. واحد منها يتعلق بالعلاقة التدبيرية مع الطبيعة ومشكلة الشر، والخمسة الباقية تتعلق بالعلاقة التدبيرية مع الإنسان.
هذا النوع بيصير مثل ما ذكرت المعارضة، يعني مو منع ولا خدشة في دليل أولئك الذين يثبتون وجود أطراف العلاقة ولا الحاجة والقابلية، إنما هو معارضة. لكن مع ذلك ما أدري، شوف نفسيا قوة هذا أكثر من قوة ذاك.
هذا أقرب إلى الفهم وأقرب إلى وأظهر في مقام المحاججة والجدل، أقرب إلى الفهم العام، يعني
مع أنه المفروض أنه يزيد الإشكال إشكالا، يعني
نعم لذلك هذا الأسلوب هو الأسلوب يعني حتى مثل برهان الخلف اللي بيجيب لك إنه يلزم إنه استلزام النقيدين مثلا جمع بين النقيدين إنه. حتى هذا هو أكثر استعمالا ويستعمل في مقام الجدل ويجعل المسألة إشكالية إشكالية ولكنه لا ولا يحلها ولكنه يعتمد أيضا يعتمد أرسطو اعتمده كثيرا يعني ولكنه لا يسمى برهان على الحقيقة هو تسميته بالبرهان يعني فقط من جهة المشابهة من المشابهة بحسب الأثر وإلا هو ما يبرهن على شيء وفقط يقع يعني يضع النتيجة المدعات أنها في موضع تناقض معه دون أن يبين لماذا كانت متناقضة
على هالحال الموقف لمن خارج حين يتبع هذا لو هذا أو إيش سوى أو ينبغي أن يدقق فيه
لا ما هناك من هم لجأوا إلى كان نحوين من المعارضة لكن نحوين من المعارضة حتى مشكلة الشارع استعملت بطريقين أو ممكن تستعمل بطريقتين أنا ما أقول ممكن تستعمل بطريقتين الطريق الأول اللي هو والطريق الثاني اللي هو هنا هلا السؤال يأتي إنه لماذا تعددت الطرق مع الإنسان ولم تتعدد مع الطبيعة وإنما تعددت الطرق طرق مناقضة وجود العلاقة التدبيرية مع الإنسان لأنها علاقة متعددة الجهات إذ إن تدبير الإنسان يتضمن أمرين تعليم الإنسان وتوجيهه بمعارف وسلوكيات والثاني قيام الإنسان بالاعتقاد والعمل بما أعطي له فهوني أنت عندك قصة أنه بتشوف التعليم أنه علمه بين خطأ في التعليم أنه تعليمات خاطئة وإذا هو قيامه مثلا تلاقي أنه ما قام والأول ذو جهتين أيضا المضمون مضمون صواب مش صواب وثانيا الغاية المترتبة عليه إذا ما أخذه الإنسان اعتقادا وعملا ولذلك قد تتم معارضة صحته أو معارضة فائدته معارضة صحته بالمضمون ومعارضة فائدته من جهة إذا ما أخذه عالي خي صح شو حيفيد الإنسان إذا أخذه ولكن إذا تقول يفيده في كذا فنعارضه لك شو حصل تقول مضمونه صحيح نعارضك لك وعارض القوانين الوضعية تقول هو مفيد للإنسان نقول لك شوف الإنسان شو عمل حين وطبقه ولذلك قد تتم معارض صحته أو معارض فائدته انعدام الأثر لعلاقة مع الإله تقول أنت والله يرتبط بالإله وتحل مشاكله فيشكى عليك بأنه ما في مثلا يمكن يعارض بهذا الجهة ثم إن لمنشأ صحته جهتين منشأ صحته جهتين تارة من حيث طبيعة المضمون بشكل مباشر لنفس طبعا هنا ولذلك قد تتم معارضة صحته أو معارضة فائدته معارضة فائدته بحيث أن يقولوا انعدام الأثر ثم إن لمنشأ صحته اللي هو معارضة صحته منشأ صحته جهتين تارة من حيث طبيعة المضمون بشكل مباشر نفس المضمون وتارة من حيث كون المصدر لذلك المضمون هو الإله يعني مرة بيجوا بحاكم نفس المضمون
بغض النظر عن المصدر
نعم لكن هذا المضمون مخالف للصواب مرة هو مش قادر يحاكم المضمون ولكن أنت في هذا المضمون إنما تدعي صحته لأنه عن الإله فيأتي هو بيقول لك هذا ليس عن الإله فيعارض صحته بيقول لك كيف ليس عن الإله شوف الأديان نشأت من خلال الظروف الاجتماعية وخوف الإنسان ويأتي إلى مثلا ما يسمى بعلم الإنسان أو علوم الإنسان أو علوم الأنثروبولوجيا أو علوم الاجتماع ولذلك قد تتم معارض صحة المضمون من طريقين إما بادعاء فساد المضمون في نفسه فساد الشرائع الإلهية في نفسها، وإما بادعاء عدم انتسابه إلى الإله بشرية الدين. بك تقولوا أنه الله قالكم، يخي يقولوا الله قالكم، بس هذا قالكم إياه مو مش نحن ما بنقبل نطبقه لأنه منافي للصواب. هذا واحد. بعد تقولوا أنه الله قالكم، لا مش الله قالكم، هذا الدين نشأ نتيجة عوامل وظروف كذا. هذان حالتان. والحالة الأولى عم تقولوا أنه الله قالكم عشان شو؟ عشان أنه والله بيصير فيكم خير وخير وصلاح، وعال تفضلوا شو صار فيكم. عرفت كيف؟ فهذه ثلاثة. أنا شو قلت؟ أنه تدبير الإنسان يتضمن أمرين، الأول تعليم الإنسان وتوجيهه معارف وسلوكيات، والثاني قيام الإنسان بالاعتقاد والعمل بما أعطي له. بالنسبة لتعليم الإنسان الأول ذو جهتين، وأيضا اللي هو الأول منه يعني الجهة الأولى اللي هي المضمون أيضا هي ذو جهتين، فصار في عندها ثلاثة. الآن الثاني اللي هو قيام الإنسان بالاعتقاد والعمل بما أعطي له، فإن له جهتين أيضا، وهما جهة آثاره على نفس المعتقدين والعاملين، وجهة آثاره التي تحدث بسببه على الآخرين. ومن هنا تتم معارضته تارة من خلال فساد أثره على نفس المعتقد والعامل، التأثير السلبي للشريعة على المتدينين أنفسهم، وتارة من خلال الآثار الفاسدة الواقعة على الآخرين بسبب اعتقاد الملتزمين بهما المعاناة التي سببها سلوك المتدينين. فهذه ستة معارضات وأسباب توجه إليها العديد من الملحدين. يعني هي تجدها يعني متناثرة في أقوالهم، يعني وكل واحد بركز على جانب، واحد بركز على أكثر من جانب، بس إنه في حدا إجا يعني جماعها وهكذا ما رأيت أنا. فهذه ستة معارضات وأسباب توجه إليها العديد من الملحدين، وسببت لهم التوجه نحو رفض واقعية العلاقة التدبيرية الإلهية مع الطبيعة أو مع الإنسان، أي ترك الاعتقاد بالإله المدبر، وفيما يلي عرضها تباعا. السبب الأول اللي هو مشكلة الشر، وهو ما يتمثل بملاحظة عالم الطبيعة بما فيه من تضارب وتعارض بين الكائنات الحية من جهة، وبين يعني أنهم يتعارضون مع بعضهم، ومن بين الأحداث الطبيعية وصالح هذه الكائنات من جهة أخرى. يعني مش أنه يعني بين الكائنات الحية والأحداث الطبيعية، يعني عندنا جهتين، عندك الكائنات الحية، يعني في عندك ما يسمى مشكلة الشر بيسموه، عندك الشر اللي هو ناتج من صراع الكائنات الحية، ويجي عندك بيجي هذا بيقسموه أيضا إلى قسمين، صراع الإنسان مع الكائنات الحية الأخرى، فعندك صراع الإنسان مع الإنسان. في قبال هذا نفس الكائنات الموجودات الغير الطبيعية على الكائنات الإرادية اللي عندها إرادة، الكائنات الحية، فعشان هيك بيقسم لك شر إرادي وشر غير إرادي مثلا. بغض النظر ما يختلف، كلها موجودات طبيعية بحسب خصائصها، يوجد تصادم بينها، فبين الكائنات الحية من جهة فيما بينها، وبين الأحداث الطبيعية وصالح هذه الكائنات من جهة أخرى، حيث لا يجد الملحدون إلا الصراع والتقاتل في الأولى والإفساد والتخريب في الثانية. وأمام هذا الواقع المرير والقاسي لا يجدون تفسيرا له إلا انعدام أي تدبير لأي قوة عاقلة تسمى بالإله ترعى خير الكائنات، وإلا فكيف يترك هذا الإله كل هذا الشر والألم والمعاناة يملأ كيان الطبيعة والحياة البشرية. فهذا هو يعني هذه الفكرة باختصار، فكرة هذا السبب. طبعا هذا كما قلت انا لاحق سابقا، هو من يعني هذه الفكره من واضحه الادراك ومنتشر. في القيمه المنطقيه للاسناد الى هذا السبب، من الواضح أن هذه النظرة المجتزأة نحو العالم الطبيعي وكائناته الحية ليست نظرة موضوعية. الملاحظ أنت في هذا هو يسلط الضوء فقط على الجنب اللي هي فيها تصارع وفيها تعارض، لأن وضوح وجود هذه المعاناة ليس أكبر من وضوح وجود كل ذلك التناغم والنظام والتخادم بين الأحوال الطبيعية فيما بينها أولا، ومع الحاجات الحياتية للكائنات الحية ثانيا، أو بين الحاجات الطبيعية للكائنات الحية وبين الأدوات التي تمتلكها هذه الكائنات الحية لإنجاز حاجاتها. فلماذا كان ذاك نافيا للعلاقة التدبيرية ولم يكن هذا دليلا عليها؟ أليس التركيز على جانب دون آخر انسياقا وراء الرغبة أو تخفيفا للألم، اتكالا على حكم انفعالي لا يملك مسوغ الركون إليه؟ باب السؤال يعني. ثم أليس واضحا أن نفي التدبير يتفرع على قابلية الطبيعة لمثل هذا النحو من التدبير؟ يعني أنت لما تقول أنه لابد أن يكون هناك تدبير بنحو آخر ولكنه لم يحصل،
فإذا يعني على فرض وجود إله، لو كان إله موجود لكان التدبير بنحو آخر.
نعم. أليس واضحا أن نفي التدبير يتفرع على قابلية الطبيعة؟ يعني أنت حتقول أنه هذا التدبير لماذا لم يوجد، وأنه لم ينوجد مع أنه ممكن، مع أنه يفترض أن يوجد حتى يصح منك هذا الكلام أولا. يعني مثلا بتعترض أن الغرفة ليش مخربطة مثلا، شفت كيف؟ ليش بتعترض؟ لأنه الترتيب ممكن، وهناك ممكن ترتيب آخر بالنسبة إلى خصوصيات الأمور الموجودة في الغرفة، ولكن ما ممكن تعترض مثلا على البيت أنه مثلا لماذا له جدران، لأنه تفرض باب بدون جدران مثلا، جدران مستقيمة الامتداد أو منحنية الامتداد بغض النظر، أصلا هو أمر متقوم ولازمه. أو مثلا ما فكرت تقول أنه والله ليش مثلا أنه عم بيكون في عندك زوايا بهذا الباب، بحيث أنت مثلا ما فيك تتحكم تنظف بالزوايا مثلا تتحكم تنظف مثلا بالأماكن الممتدة والمستقيمة. طيب انت اول شيء انه بيت معمول من حيطان مستقيمه ومن سقف، طبيعي حينما يلتقي شيء مستقيم وشيء مستقيم يصير في زاويه، حدوث الزاويه لازم من اللوازم الذاتيه لالتقاء المستقيمين. ما فيك تعترض على وجود الزاويه، على وجود الزاويه مع
تسليم
مثلا، مع وجود المستقيمين. فما ممكن أن تفرض وجود المستقيمين ملتقيين وبنفس الوقت تقول لماذا يوجد زاوية كما فرض ما يوجد زاوية مثلا. فلا يمكن. فأتي السؤال هنا أنه نحن نفينا لوجود هذا النحو من التصادم، لأنه أنا شوف أنا ركزت على في عرضي لهذه المسألة اللي عم نحكي عنه أنه شر وعم نحكي على عنه أنه فساد، هو ليس إلا نتيجة تصادم هذه الموجودات، كل واحد في حد نفسه لا يصف بأنه شر.
نعم.
كل واحد عبارة عن موجود له كمالات، ولكن اجتماعها معا في مراحل ما يؤدي إلى تصادم، فيؤدي إلى أن تفقد بعض الموجودات، تكون مغلوبة وتفقد بعض كمالاتها، أو تعاق عن تحصيل كمالاتها، أو تفقد بعض آلياتها لتحصيل كمالاتها، فقط في ظرف تصادم وتعارض هذه الموجودات. أما كل موجود لوحده فليس يصبي لا بأنه خير لا ليس بأنه شر، هو موجود له كمالاته بعد، كل واحد كل موجود لوحده. هذا أولا. ثانيا أن هذه الموجودات ليس فقط أنها تتصادم فيحصل بينها سلب لكمالات بعضها البعض، بل هي أيضا تجتمع وتلتقي على نحو متخاجم. أصلا لا يمكن لأي عنصر من عناصر هذه الطبيعة أن يوجد بدون الأخرى، وكل الأخرى مترابطة معا بنحو متخادم، رغم أنه يمكن أن تكون بنحو آخر ويتكون بنحو آخر، وأنت ترى التصادم الموجود، ولكنها تجد أنه أنها حالها وحالة تخادم مضوى تعاون. وبالتالي هذا المقدار الموجود من التصادم، حتى تقول أنه كان يفترض أن يرفع، أليس هذا القول يفترض مسبقا أنه قابل لأن يرتفع؟ إذا مش قابل كيف لا يمكنك أن تعترض؟ أنت نفس اعتراضك يفترض مسبقا. أنا حاولت أن أرجع إلى أين؟ إلى المبادئ الأساسية التي ينطلق منها، اللي هو يفترضها لأنها واضحة جدا، لأنها مناسبة مثلا، إما لأنها أولية مثلا لا يلتفت، أو لأنه هي مناسبة لحال الخيال فلا يلتفت، فلا بد أن ترجع إليها لتبين أن هذه المبادئ اللي انطلق منها اللي هي لا يلتفت إليها بالفعل ما قيمتها. فلذلك رجعت إلى أحد هذه المبادئ، وهو أنه أن نفي التدبير يتفرع على قابلية الطبيعة لمثل هذا النحو من التدبير. أنت عم بتقول أنه في شر، في تصادم، في تعارض، فإذا ما في تدبير. لا، ما في تدبير يعني هذا ممكن أن يكون بغير هذا النحو، لأن التدبير ما هو؟ التدبير إنما يقع على الأمور التي بالعرض، الأمور التي بالذات لا تقع على التدبير، الأمور التي بالذات تابعة لصورة الشيء أو لمادته لا يقع عليها التدبير. مش بحاجة هو حتى يجعل النجار، مش بحاجة لحتى يجعل الخشب قابل، الخشب قابل لأنه يدق فيه مسمار أنه يدبر، لا هو في نفسه هكذا ما يحتاج إلى تدبير. الخشب ما هو خشب قابل لذلك، ولكن حتى يجعل الخشب غير قابل لأنه، أو حتجعل الخشب قابل لتحمل وزن معين، فهو يقوم بجعله بسمك معين، جعله بسمك معين في تنظيم هندسي معين، هذا بالعرض له، فيمكن أن يقع عليه التدبير. فالتدبير يقع على الأمور التي يمكن أن تكون بنحو وبنحو، أما الأمور التي هي بالضرورة، مش الضرورة، الأمور التي هي بالذات سواء كانت بالضرورة أو على الأكثر، يعني بالضرورة أو بالاقتضاء، لا يقع عليها التدبير.
إما تكون أو لا تكون،
إما أن تكون أو لا تكون. نعم، الأمور الاقتضائية يقع التدبير في منع الموانع، مثل مثلا هو امتلك مهنة الطب، امتلكها وتعلم، خلاص وصل طبيب، جريانه على وفق الطب يمكن أن يقع موانع، هذه الموانع يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، فيمكن أن يقع التدبير على نفس حدوث تلك الموانع. فبتلاقي مثلا وقع طبيب بالمستشفى يضمن أنه مثلا بيسوي مثلا عملية واحدة في النهار مثلا للأمور الدقيقة، دائما مثلا حتى لا تفشل العمليات بحاول أنه مثلا الكهرباء ما تنقطع، دائما في مثلا ماكينات تحفظ الكهرباء، حتى لو انقطعت الكهرباء أو صار عطل بالمطر مثلا موجود او حتى موجود بديل، يعني بحيث كل الموانع سدت ابوابها بالقدر المستطاع، هنا قابل للتدبير، قابل ان يعمل وقابل ان لا يعمل. اما نفس الاقتضاء حينما هو موجود فلا يمكن ان يقع عليه تدبير، ما هو بالذات يعني، طبعا لانه نفس امتلاك طب هو بالعرب بالنسبه للانسان، هو بعد يحصل بالتدبير. بس شبهته لي بس تجي انت حتى في الأمور الطبيعية، مثل مثلا إسا أنت بالعمل الطبيعة بحسب الطقس والمناخ، المجرى الطبيعي إنه الأمور تكون، مجرى الطبيعي للمناخ إنه تكون الأمور بنحو معين متناسب متخادم ومتناسق مع سائر الموجودات، ولكن تصرف الإنسان يمكن أن يؤدي إلى اختلال وإلى ووجود موانع لجريان الأمور على مجراها الطبيعي نحو غاياتها في ضمن سلسلة الأحداث. فبالتالي هون يمكن أن يقع تدبير مثل أسهل مثلا عم يعملوا بمسألة الاحتباس الحراري, أنه يا جماعة مثلا خففوا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, خففوا من المصانع, شجروا, وهكذا يقومون بهذه الأمور حتى يمنعوا من استمرار عروض الموانع, حتى يحفظوا جريان الأمور على مجراها الطبيعي. طيب, فلابد حينها في هذا الكلام أنه أنت لما عم تقولي أنه وجود الشر, وجود هذه الأمور, وجود التصادم, حتى شيلنا من مصطلح الشر, ما عاد إلا علاقة بالشر, نعم نسميه شر ليس إلا ذلك النقص الذي يعرض لبعض الموجودات نتيجة تصادمها مع أخرى. عندك النص والتكامل, النص نقص الموجود, التصادم الموجود أو التكامل والتخاجم الموجود. هذا النقص والتصادم الموجود حتى تقول بأنه دليل على انعدام التدبير, يجب أن تقول أنه ممكن الرافع وقابل لنحو المخالف. أنا ما عم أقول لك أنه قابل أو ليس بقابل, عم أقول بس هذا يفترض أنه يكون, إذا ما كان كذلك فيجب أن تنظر فيه هل هو قابل لنحو آخر أو غير قابل لنحو آخر. فلذلك ثم ليس واضح أن نفي التدبير يتفرع على قابلية الطبيعة لمثل هذا النحو من التدبير. فإذا ما كانت خصوصياتها الذاتية للطبيعة بحسب مكوناتها يعني هي المسؤولة عن هذا التعارض والتصادم, يعني أنت عم تحط كائن اللي هو الأسد, الأسد بما هو أسد كحيوان آكل اللحوم, طيب والغزال بما هو غزال لحم,
نعم.
فأنت واحد من اثنين, يعني عم تقولي أنه مش لازم يكون في أسد أو عم تقول مش لازم يكون في
غزال,
وبالتالي مش لازم يكون في أسد لأن الأسد حيموت بعد مش حالي يكون أرش كثير. فأنت عم تقول أنه الطبيعة أنه هذه الموجودات تكون أن لا تكون. فإذا ما كانت خصوصياتها الذاتية هي المسؤولة عن هذا التعارض والتصادم, فكيف يمكن الكلام عن قابليتها لتنظيم وتدبير آخر طالما أنها هي هذه مكونات الطبيعة؟ فهل مجرد إمكان التخيل والفرض كاف للحكم بالإمكان الواقعي؟ يعني مثلا إسا الزلازل, والله أنت طبيعة تكوين الأرض يقتضي أنه في حركتها وبمرور الزمن أنه تحدث هذه الأمور في محافظة على هيكلها أو في محافظة على خصائصها. هلأ إجا إنسان وبالإرادة فيقعد بالصحراء وفيقعد على الشط وفيقعد بالجبل وفيقعد, والله إجا اختار أنه يقعد بهذا المنطقة والأرض عم تجري على مجراها الطبيعي وهو إجا اختار يقعد هون, عرفت كيف؟ فهون بين إرادة الإنسان واختياره اصطدمت بالمجرى الطبيعي لعمل الأرض, فأثر عمل الأرض باصطدامه بالإنسان أنه والله الإنسان يموت أو أن الإنسان يفقد أحبته أو أنه يعاني من الهلع والخوف وإلى آخره. ولكن الإنسان هو مختار ومريد بذاته بطبعه, ما بتقول لي إنسان وما عنده إرادة, مش فيكش تفرض الإنسان مثل النبتة أو حتى مثل الحيوان فقط الحيوانات الأخرى, وما فيكش تفرض الأرض أيضا بغير هذا, لأن طبيعة التكوين إذا كانت طبيعة تكوينها تقتضي هذا النحو من الحركة فما بتفرضها بنحو آخر, وإذا تجعلها بنحو آخر قد لا تكون بعد حينها صالحة مثلا لأن تنبت النباتات إلى آخره مثلا. وهذا يحتاج إلى معرفة بالعلوم الطبيعية, والذي ينظر في العلوم الطبيعية هو يجد هذا التخادم والتناسق والترابط بين أحداث الموجودات, بين الموجودات, وكيف بتلاقي حيوانات صغيرة جدا مثل إذا لم تكن موجودة مثلا كانت حيوانات أخرى مثلا تكاثرت أو كان وبالتالي أدت إلى مشكلة مثلا. بتلاقي إنه كل شيء له شيء. مثلا ذيك اليوم سبحان الله أنا النسور شوف النسور فيه يمكن 5 أنواع من النسور. كل نوع من النسور يأكل قسم من الجيفة. أنا أمر محقق علميا يعني. كل نوع من النسور يأكل قسم من الجيفة. واحد الجيفة اللي تحضر نتيجة موت ونفق الحيوانات. ولولا ذلك لكان صار في أمراض وفيروسات وإلى آخره. فكل نوع من النسور يأكل واحد يأكل العظام. واحد يأكل اللحوم. واحد يأكل ما يبقى على العظام. واحد يبقى ما يأكل ما يبقى من الجيفة من دم وينزل على الأرض بحيث تنظف الطبيعة كليا. وصار في عندهم خوف على ذهاب هذه لأنه سيؤدي إلى خلل بالطبيعة. شوف هذا ملاحظة الطبيعة تريك هذا التخادم. هو موجود ما له علاقة بالجيف ما له علاقة ولكن تجد أنه موجود وتجد أنه يعمل بهذا النحو يعني حياته مرتبطة بوجود الجيف ووجود الجيف هو مجرى طبيعي لحياة الحيوان بحيث أنهم يموتون فموتهم بعد يؤدي إلى وجود الجيف وجوده هو يغتذي على الجيف ويتولد بعد من خلال الغذاء فهو يأكلها فيحل مشكلة وهو يتواجد بحيث هذا التخادم مثلا هذا مورد صغير ويمكن الواحد أن ينظر ويستقرئ الكم الهائل الموجود في الطبيعة حتى ريتشارد دوكنز صار يتغزل بالطبيعة من قدر ذلك الروعة الموجودة فيها يقول روعة الانتخاب الطبيعي وما ما ما ينكر ما ينكر وجود هذا التناسق وهذا التخادم مشكلتهم في أن هذا التخادم وهذا التناسق منشأه أين هو يقول منشأه الانتخاب الطبيعي بحيث لم يبق إلا المتخادمات لم يبق إلا الأصلح لم يبق إلا ما يشكل مع بعضه تعارضا وتناسقا فالذي بقي هو هذا الجمال وما سواه لا يصلح للبقاء فهنا النقطة أنه هل هذا يتكون بالاتفاق وخال من الغاية وبالتالي لا يحتاج إلى مدبر أو لا ولا ما في نقاش أنه بالعرض ما في نقاش أنه بالعرض بل هم يثبتون ويقرون أنه بالعرض لأن هناك أحوال كثيرة هذا الذي بقي منه وأحوال ممكنة كثيرة هذا الذي بقي منه وما في نقاش أن هناك نظام وروعة وتخادم وترابط هذا محرز بالتجربة وبالاستقراء وبالملاحظة الحسية وإنما النقاش نقاش في فلسفة الطبيعة بما سماه أرسطوليس في العلم الطبيعي في الفلسفة الثانية وهو الكلام في مبادئ الطبيعة يعني قبل البحث في الحيوان والنبات وفي أنواع الحركات وتكون كيف التكون والاستحالة وإلى آخره يعني قبل البيولوجيا والكيمياء وعلم الميكانيكا والفيزياء لا في بحث سابق وبحث حول أصل التغير وما يقتضيه برهانيا بحسب مبادئ الفلسفة الأولى أن يكون لكن لأنه هذا التغي شطب فبقي كل النزاعات الموجودة ممكنة وما يقوله يعني ما قاله الماديون مش شيء جديد هو نفس المنهج والمذهب الموجود في ما قبل الميلاد نفس المنهج الموجود ما قبل الميلاد إنكار الغائية بالطبيعة وهذا أمر يبحثه أرسطوليس في الطبيعيات أثبت الغائية مش بمعنى أنه أثبت أن هناك عقل يبتغي لا أثبت الغائية ومن إثبات الغائية يمكن إثبات العقل لأن الغاية لا يمكن أن تكون إلا فأثبت أول شيء أنه في غائية يعني هناك تسلسل وترابط بشكل دائم أو أكثر نحو غاية بحيث بتلاقي أنه هذا الشيء موجود بعد هذا الشيء بعد هذا الشيء بعد هذا الشيء حتى هذا وليست الغاية إلا تحقق هذا الشيء ضمن هذا التسلسل هذا هو الغاية، مع أنه يمكن أن يكون بأنحاء مختلفة، وهو بالعرض وينتقل من الغاية إلى إثبات ضرورة وجود العقل أو ضرورة وجود المدبر، مش ينتقل من وجود المدبر إلى وجود كما يصور عادة، ليس بهذا النحو. فهو اللي يلاحظ عمل الطبيعة يجد حتى بإقرارهم هم يعني بإقرارهم ولكن كل النقاش في محل آخر في مكان آخر. فإذا ما كانت خصوصياته الذاتية هي المسؤولة عن هذا التعارض والتصادم، فكيف يمكن الكلام عن قابليته لتنظيم تدبير آخر؟ فهل مجرد إمكان التخيل والفرض كاف للحكم بالإمكان الواقعي؟ بل إن الاتكال على إمكان التخيل والفرض في الحكم بالإمكان الواقع ليس إلا حكما وهميا كما تقدم، وهو ما لا يملك مسوغ الركون إليه، وبالتالي ما لم يثبت إمكانا يكون العالم بحسب مكوناته بنحو آخر لا يمكن لهذا السبب أن تقوم له قائمة. وده أمر حتى يدعمه ريتشارد دوكنز، يقول لك أنه الاحتمالات الممكنة الأخرى هي وحوش لا يمكن أن تحيا، مثلا بالنسبة للتكون في البيولوجيا، أو مثلا إسا بالطبيعات بيقولك أنه الموجود من الأشياء ترابطها بنسبها بحيث لو تبدلت قليلا لشو لصار في اختلال. أنا ما عم بستعمل هذا لأثبت أنه وجود مدبر، لا عم بستعمل هذا أنه أن الموجودات بحسب خصائصها تفترض أن تكون بهذا النحو، ها، بحيث إذا ما كانت بهذا النحو لمن وجدت فما يلزم عنها ليس أمرا قابل للتبديل، أو هو قابل للتبديل، هذا على الأقل أمر يحتاج إلى حسم قبل أن يأتي الإنسان ويقول فإذا ليس هناك تدبير، فإذا ليس هناك إله. يجب أن يسأل هذا السؤال، يتأمل فيه، وحسم هذا الأمر لا يصح الاتكال فيه على عفوا. وبالتالي ما لم يثبت إمكان أن يكون العالم بحسب مكوناته بنحو آخر لا يمكن لهذا السبب أن تقوم له قائمة، وحسم هذا الأمر لا يصح الاتكال فيه على النظرة الساذجة السطحية. أما بيان حقيقة الأمر وهل يمكن أو لا يمكن، فسيأتي ما يتعلق به في مفاتيح العلاج بالنحو المناسب للمقام. سأتعرض بنحو مجمل، أما التعرض التفصيلي سواء له أو لأكثر باقي الأسباب في المعارضة فهو لموضوع الكتاب الثاني اللي يعمل عليه، وهو الكلام حول الله والطبيعة والإنسان، هو كلام حول فهم موقع الإنسان في كل عالم الطبيعة، وعلاقة وموقع الله بالنسبة للطبيعة والإنسان، يعني نظرة شاملة. إذا ما فهم بنظرة شاملة ما يمكن أن تدفع هذه الاعتراضات. لذلك هو كتاب، ليس هو كتاب بنائي، هنا كتاب فقط أضاء على المشكلات، هناك ليس كتاب حجاجي، هذا لم يكن حجاجيا، وإنما كان كتاب تنبيهي، هناك سيكون كتاب بنائي، بناء لرؤية متكاملة عن الحياة الإنسانية والحياة الطبيعية. فسيكون يعني ما هو متوخى منه أو ما أو أثره أعم من دائرة الملحدين، حتى المتدينين، حتى المؤلهة الذين ربما تأتي إلى أذهانهم أمور كثيرة ولكن يدفعونها بأننا لا نعلم، أننا قاصرون عنه. هذا أحد الأساليب والأشهر الأساليب الذي يحفظ فيه المتدين والعاقل أيضا حتى لو لم يكن متدينا، يحفظ فيه يعني تماسك اعتقاده بالتدبير وبوجود الإله، بحيث أنه هناك أمور كثيرة أجهلها، أنا عندي ما أعلمه أنه لا بد أن يكون إله، هل هذه الأمور أنا أجهل أسبابها، لا أتخلى عما أعلم لأجل ما أجهل، هذا الذي أعلمه أعلمه بعد. نعم هناك تفاصيل أكثر وأمور أكثر أنا أجهل وما أعرف، الله يقول لك الله أعلم، الله أخبر، سبحان الله. هذا أحد الأساليب. ولكن هذا بحث هذا الأمر وتفصيله من شأنه أن يجعل المؤمن على وعي ودراية وفهم أكبر لحقيقة هذه الأمور، وأيضا يرفع هذه الأمور التي كانت تزعج نفس أو والتي تزعج نفس الإنسان والتي أدت به إلى أن يتنازل عن اعتقاده أو أن ينساق وراء الأفكار المادية، إذا قدر ويسر الله إتمامه. لكن سأضع يعني جملة من الأمور الأساسية في مفتاح العلاج، في المفتاح الثالث من مفاتيح الأسباب الفلسفية. والنتيجة هي أنه لا يفترض بالإنسان الذي لم يمتلك بعد التخصص الكافي في نظرية المعرفة والمنطق البرهاني أن يقوم بسرد مثل هكذا تعليلات لإبطال واقعية العلاقة التدبيرية، لأن حسم هذه الأمور لا يتم من خلال العواطف والانفعالات، كما لا يتم تحديد أي شيء في الحياة المدنية المنظمة سنادر إلى العواطف والانفعالات. إذا أنت في أي مجال من المجالات، في أي شركة من الشركات، في أمور الدولة، في أي منظمة من المنظمات، بيقول لك ما بيصح أنك تتكل أنت على اللي بتشوفه من برا، تعال فوت وشوف شو في جوا، في كتير إشي أنت ما عندك علم وخبرة فيها، لأن الاستناد إليها في التقييم وتحديد الخيارات هي سمة طفولية أبعد ما تكون عن التعقل، وبالتالي أبعد ما تكون عن اعتماد المبادئ الصالحة في التفكير والاستنتاج، حتى لو كانت تدعمها أرطال الدموع وأطنان الأوراق. حتى لو والله في دموع وفي أحزان وفي آلام، ما يمكن أن تقتصر على ذلك. دي مثل هذا بتروح بتشوف عم بت هذا المجرم الذي قتل أو الذي سرق أو الذي، ورايح أنت عم تشوفه كيف عم يبكي، وتشوف مثلا كيف أنه أهله كيف عم يشعروا بالأسى والحرقة لأجل فراقي مثلا، فأنت نتيجة شعورك فأم بتخرجه من السجن بتقول له خليك معه خلص، ما بدي ينكسر قلبه أنا لها الأطفال وعلى تبقي، وهو بعد يستمر مثلا في سرقته. بس أنا أقرب الفكرة، سوى قياس شوي مع فارق يعني، بس أنه لا يمكن الاعتماد على الأثر الحالة الانفعالية يعني التي يتأثر بها الإنسان. وهذا أمر واضح بين في سائر المجالات الحياتية كالطب والتعليم والحفاظ على الأمن. والله مثلا واحد بده يصير طبيب وقام سقط، ليش كسرنا بخاطر؟ خلاص خلينا نشحوا المرء، إذا نعتمد انفعاليا خلينا نشحوا المرء. والله الولد مثلا يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعليم، يبكي ويحزن لأجل أنه لم يحصل على بعض الأشياء، أو مثلا يحزن لأنه مثلا تم معاقبته أو حرمانه أو تحميله مسؤولية أفعاله في بعض الموارد نتيجة أخطائه حتى يتعلم. إذا في كل مرة واحد يسيبه الشفقة ويسيبه الحزن ثم يتنازل عن هذه الأمور، فلن يتعلم الطفل أي شيء، فلا يمكن حينها يعني كل هذا للتقريب فقط، أنه كيف يعني لا علاقة للمسألة يعني، يعني مش إذا أنت والله أنه شفنا لنا واحدة عم تبكي، واحدة مفجوعة القلب، فمندغل منه ليش يا الله عملت هيك، ها؟ أو وينه الله مثلا يصير يقول لك، ها؟ لما احتجته مكان مثلا، هيك نتيجة الحالة الانفعالية. فكل هذه الأمور لا يمكن أن تسمن أو تغني من جوع في مقام البحث عن المعرفة المضمونة الصواب. وهذا أمر واضح بين في سائر المجالات الحياتية كالطب والتعليم والحفاظ على الأمن، على أنه سيأتي لاحقا أن المتخصص في نظرية المعرفة والمنطق البرهاني لا يمكن أن يكون لهذا السبب أي اعتبار عنده كما سيأتي هناك، لأن معايير الاستدلال تثبت ضده. أما تفصيل ذلك كله فله بحث مستقل يأتي لاحقا، مش بهذا الكتاب، ضمن سلسلة المعالجة للحالة الإلحادية. وإن كان ما سيأتي في مفاتيح العلاج يضع خارطة العلاج بنحو كلي له. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السبب الأول وهو مشكلة الشر. السبب الثاني أكمل،
أنا وقتي فري بس
هذا نخلص السبب الثاني. السبب الثاني انعدام الأثر للعلاقة مع الإله، وهو ما يتمثل بملاحظة عالم الإنسان، حيث يشاهد الملحدون بعضا من أولئك الذين يعتقدون بأن الإله يرقاهم ويدبر صالحهم، يعيشون في الشقاء والعذاب رغم أنهم يدعون ويدعون ويتوسلون، ولكن دون أن يغير ذلك من مصيرهم الأليم. ثم يرون أن نجاح بعض الداعين والمتوسلين في نيل مآربهم ليس بأزيد من نجاح كثيرين ممن لا يدعون ولا يؤمنون بذلك الإله أو يصلون له. طبعا كثير من العوام يعني يستدلون على الوجود الإلهي من خلال هذه الطرق، بيقول لك دعا توجه. في أفلام كثيرة عن هذا، في أحد الأفلام فيلم يعني قصة حقيقية هو حول طلاب كانوا لا أدري كانوا في طائرة في الجيش، كانوا في طائرة في الجيش في أيام الحرب العالمية الثانية، الحرب مع اليابان. ويذكر بأنه شفته عن الفيلم هو 2017 أظن، يمكن مخرجته هي أنجلينا جولي ممثلة مشهورة. الفيلم وفيلم مش عارف أخذ جوائز. الفكرة هي إنه بهذا الفيلم إنه ثلاثة وقعوا في الماء في في في, في الطائرة تعطلت ونجوا وبقيوا في شو اسمه في زارق في زورق أو شيء سناسي أنا. فهم مرت الأيام وهم في البحر حاولوا إنه ينقذوا أنفسهم من خلال إنه يصطادوا شيء كذا كذا كذا، إلى أن يعني بدأت الأمور تسوء أكثر فأكثر فمات قبل أن يموت أي منهما. واحد منهم شعر بأنه الأمور تسوء، فهو بينه وبين نفسه كان هو من الشكاكين يعني مش من لا يؤمن، قال إذا أنقذتني فسوف أؤمن بك. مش عارف إذا كمان إذا أحدهم استهزأ به يعني من هوليك شو اسمه سناسي أنا بالضبط. فبقوم بموت أول واحد وبموت الثاني، يبقى هو في الزورق.
هو هذا اللي قال
إيه نعم هو الذي قال صحيح. ويذهب ولكن يلتقطه من يلتقطه اليابانيون ويبقى في انتهاء الحرب ويتعرض إلى عذاب شديد وإلى يعني معاناة شديدة وينجو من الموت عدة مرات ويتعرض للاعتداء والظلم من أحدهم من يعني أحد الرؤساء هناك إلى أن تنتهي الحرب وينقذ ويخرج. فهو يعني بعد أعلن أسطو وازداد يعني إيمانه، مو مسيحي يعني الدين عنده يعني ثقافته مسيحية بعد طبيعة الحال. فإلى شدة تأثره بيقول لك رجع يعني يذكرون أنه رجع إلى اليابان ليبني ليحاول أن يخبر أولئك الذين ظلموا أنهم سامحهم. واحد من أولئك وأكثرهم ظلما له رفض استقباله، رفض استقباله ما أراد، ولكن الباقين بعد يعني حاول بعد ما انتهت الحرب وكب يعني واستعاد صحته يعني صارت العلاقات جيدة مع بين اليابان، رجع إلى اليابان حتى يحاول إنه بدش يبقي في نفسه هذا الكل شدة ما تأثر يعني. فأقصد مثل هذه الأمور يعني الأحداث كثيرا ما يرويها أشخاص إنها صارت معهم وما حصلت، ولكن يعارضونه فكم من واحد مثلا غير مؤمن أو إنه والله هكذا هم يدعون إنه كم من واحد لا يؤمن وحصل له كذا هذا الأمر أو لم يتعرض إلى هذه المشكلة أو الأخير. ثم يرون أن نجاح بعض الداعين المتوسلين في نيل مآربي ليس بأزيد من نجاح كثيرين ممن لا يدعون ولا يؤمنون بذلك الإله أو يصلوا. وعم يدعي أن الله يرزقه بتلاقي طب واحد ما له علاقة بالدين بتلاقي المصاري عم تجري مثلا بين إيده، وبالتالي يتساءل الملحد بينه وبين نفسه كيف يكون هذا الإله مدبرا لشؤون المؤمنين به والمصلين له والداعين إياه ويرعاهم. ثم نجد كثيرا من المؤمنين يعانون ويتألمون. أخي عم تقول لنا تعالوا نؤمن أخي، ما لا أنتوا
لا هذا مفاد قصيدة إلى من إلي أبو ماضي، هذا الذي صير العالم النحرير ما أدري كذا زنديقة، أنه إذا أشوف أنه المؤمنين هالشكل والكفار
كما نجد العديد من المؤمنين نائلين لمآربهم مثلهم مثل العديد من غير المؤمنين، فأين هو مظهر ذلك التدبير المزعوم؟ ليش؟ لأنه هو هنا لاحظ كيف هو ينظر إلى أنه الخير ما يطلبه المؤمنين هو الخير الذي ينبغي أن يتعلق به التدبير. يعني هذا الكلام يفترض مسبقا أن التدبير يجب أن يكون متعلق بما أرادوه، وأن يكون الخير هو فيما يطلبه. فالنتيجة، فأين هو مظهر ذلك التدبير المزعوم؟ بل إن عدم التدبير الإلهي والسائد والحاكم في الواقع الإنسان يقوم هذا السبب على افتراض المعرفة والإحاطة. يعني شوف إنه هو عم بيقول لك، عم بيوضح وكأنه هو الرجل يعني إنه عامل استقراء بشري واسع وعنده معرفة وإحاطة بحال الملايين بل البلايين من الشجر على الشجر البشر على مر التاريخ في علاقاتهم مع ربهم ومدبره، ومن ثم يتصدى لإصدار الأحكام مع عدم كون تلك الإحاطة ممكنة. هذا كله هذا شيء بين الإنسان بينه وبين بين الإنسان ونفسه، مع عدم كون تلك الإحاطة ممكنة، ودون أن يكون قد سبق للآخذين بهذا السبب تبرير إرحاء الآخذين بهذا السبب لتبرير الحالي، مش تبرير الحالي، لتبرير الحالي، دون أن يكون قد سبق للآخذين بهذا السبب لتبرير الحالهم أو في تبرير الحالهم سبق ماذا؟ امتلاك الفهم الصحيح لحقيقة الدعاء والارتباط بالإله والصلاة له أو الدراية الكاملة بشروط كل ذلك، بل حتى الدراية بالكمالات الحقيقية التي يرعاها ذلك المدبر، حتى يكون مؤديا لأثره أو حيازة المعرفة بدور الحياة الدنيا وفلسفتها وعلاقتها بسيرة الإنسان الكلية نحو التكامل. يعني دون تمييز الكمالات الحقيقية عن غير الحقيقية، يعني أنت تنظر إلى المرض على أنه شر، تنظر إلى المشاكل والمصاب على أنها شر، يعني على أنها يجب أن يرفع أن يرفع أن يرفع. من قال لك أنه هذا صحيح؟ من قال لك أنه هذا الأمر هكذا؟ يعني يعني هل أحرصت أنه الإنسان يمكن أن ينمو ويتكامل بدون معاناة؟ قوام الإنسان تكامله بالمعاناة، قوام الإنسان تكامله بالجهد، معاناة مش ضروري ضرب وقتل، جهد وكد وسعي. قوام الإنسان أن تكامله التدريجي المتقوم بحصول الألم، بل وجود المعاناة ووجود الحوادث المؤلمة والحرمان هو الذي يؤدي إلى الاستكمال. طبيعة الكائن الإنساني هو أن كوامنه وقدراته وطاقاته لا تخرج إلا حين وجود المحفز، ولا يوجد المحفز إلا حينما يتم الوعي بالفقدان، ولا يتم الوعي بالفقدان إلا حينما يتعرض إلى مواجهة ذلك الفقدان أمام ناظريه فيتحرك لرفعه. هناك من يستسلم ولكن هناك من يتحرك للرفع، ولولا المعاناة لما تحرك، لولا المعاناة لولا مشاهدة لما تحرك الرفع، فما كان ليتكامل في نفسه، لما كان ليكتسب. ومن قال أن الكمال هو فيما يحدث من خارج؟ الكمال الذي يحدث في الداخل نتيجة رفع المعاناة، نتيجة المعاناة التي أدت إلى وجود المحفز الذي أدى إلى بناء النفس وتغيير النفس هو الكمال الحقيقي، هو الكمال الذي يحصل فيه، ذلك حصل في الخارج. على الأقل هذه حط كل الكلام الذي قلته موضع علامة استفهام. عليك أن تحرزه قبل، عليك أن تحسمه قبل. ومن هنا فليس الركون إلى هذا السبب لتبرير الإلحاد إلا سياقا وراء ردة الفعل الناشئة في النفس بسبب عدم وجدان الأثر، لأنه أنت افترضت مسبقا أنه الأثر يجب أن يكون كذا، وبالتالي يكون الموقف الإلحادي قائما على أساس حكم الانفعالي لا يملك مسوغ الركون إليه. ومضافا إلى ذلك يقوم هذا السبب على أساس تخيل العلاقة مع الإله وتخيل دور الإله بنحو مماثل لعلاقة البشر فيما بينهم، حيث تأخذهم الانفعالات والعواطف الساذجة وتؤثر فيهم، وبالتالي حينما يجد عدم تحقق الاستجابة بالنحو الذي يتوقعه هو أخذته الرأفة وحكم في نفسه أنه يجب هذا الأمر أن يحل أن يرفع، ولكن يجده لا يرفع. فإذا أن الله لم يرفع ما كان يجب أن يرفع، أنت فرق بين أنك أنت تألمت كثيرا وفرق أنه هذا الذي آلمك يجب أن يرفع. من قال لك أنه إذا أنت تألمت كثيرا فيجب هذا الذي تألمت منه أن يرفع؟ ليس معيارا، ويمكن أن تجد له تطبيقات كثيرة في أمور الحياة، في الطب مثلا. وهذا أيضا وبالتالي حينما يجد عدم تحقق الاستجابة من نحو الذي توقعه طبقا تصوره الوهمي يقوم بنفي تلك العلاقة. وهذا أيضا حكم مبني على مبادئ وهمية ومناشئ انفعالية، وكلاهما مانعان من تصحيح الركون إليهما لتبرير الموقف الإلحادي، مثل ما بيعمل الولد والطفل والبنت وظنونها وظنونه بوالده أو بأمه، أنه ينظر من زاويته هو نحو انفعالي، بيطلع معه أنه أبوه لا يحبه، أمه لا تحبه، أبوها يفضل أموره عليه على أمورها، ينزعجون منهم ويدون أن يرتاحوا منهم، ينظرون إليهم كعبء. أمور كثيرة تحدث نتيجة يعني أفكار تخطر في نفوس الأطفال نتيجة حالاتهم الانفعالية ونظرتهم القاصرة. وكثيرا ما لا تعالج هذه الأمور، لأنه ما بيكون الأب ما بيكون واعي في مثل هذه الأمور، وينمو الطفل وهذا في حاله، بتلاقي يكبر بقول طول عمره أمي كانت هكذا، طول عمره بي كان بهذا النحو. وهذا أيضا حكم مبني على مبادئ وهمية ومناشئ انفعالية، من كلاهما من يعاني من تصحيح الركون إليهما لتبرير الموقف الإلحادي. ومضافا إلى هذا وذاك يفترض هذا السبب أن الخير الوحيد يكمن في رفع المعاناة دون الوعي بدور المعاناة في تحصيل شتى أنواع الكمالات النفسية والعقلية، ومن يغفل ذلك يكون منساقا وراء النفور من الألم الذي تسببه المعاناة، منساقا نحو ماذا؟ للحكم بضرورة رفعها، منساقا نحو الحكم بضرورة رفعها. كما أن هذا السبب يلغي من حسبانه أي دور للتعويض وللحياة الآخرة، والرافض لذلك لا يكون متكلا في إلحاده على هذا السبب بل على سبب آخر. على أن هذه النقطة الأخيرة هي ليست ضرورية، يعني أنا تلك هي الأسباب اللي ذكرتها، ولكن أيضا بعض الأمور اللي تحل وترفع هذا الأسلوب اللي هذا الأكثر اعتمادا فيه أنا بالنسبة لي، يعني أجد أنه هذا حل ظاهري، يعني حل غير حقيقي هو التعويض، يعني هو يجي الأساس بالأصل ليش بده يكون في هيك حتى يكون في التعويض، فأنت يجب أن تبين لماذا كان هذا حتى يكون في تعويض. فالقول بالتعويض هو حل جدلي خطابي، وإن كان هذا يعني قد يثير حفيظة بعض البعض. السبب الثالث هو التأثير السلبي على للشرائع على المتدينين أنفسهم. الحمد لله رب العالمين.